أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ذكر العلامة الأولى أو البينة الأولى التي من خلالها نستطيع أن نحرز أن اللفظ موضوع لهذا المعنى. وأن الاستعمال أيضا هو استعمال حقيقي في هذا المعنى، وليس باستعمال مجازي. وقلنا إن هذه العلامة هي ما يطلق عليه ويسمى لديهم بالتبادر، ومعنى التبادر انسباق المعنى بمجرد سماع اللفظ، فالذهن ينسبق إلى ذلك المعنى قبل غيره من المعاني. فهذا دليل، هذا الانسباق التبادر دليل على أن اللفظ لهذا المعنى وهو حقيقة فيه وليس بمجاز قد استعمل فيه. قلنا إن هذه العلامة أشكل عليها بإشكال خلاصته أن التبادر يتوقف على العلم بالوضع، فلو كان العلم بالوضع يتوقف على التبادر للزم الدور. وقد أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة متعددة، منها الإجابة التي ذكرناها بالأمس الماضي، وخلاصتها أن التبادر يتوقف على العلم بالوضع، ولكنه أي علم بالوضع؟ العلم الارتكازي الإجمالي. والعلم بالوضع يتوقف على التبادر، العلم بالوضع تفصيلا يتوقف على التبادر. فكان الموقوف عليه يتغاير مع الموقوف عليه، يعني أن أحدهما ليس هو الآخر ليلزم إشكال الدور. الإجابة الأخرى، وقلنا هذه الإجابة قد تظهر من الأخند، والأخند أيضا ذكر إجابة أخرى. إجابة الأخند تكون طاردة للدور من جذره وأساسه. وخلاصة الإجابة الآخندية أن العلم بالواقع الذي يتوقف على التبادور ليس من لدن الإنسان العالم بالواقع، بل من الجاهل. أليس الجاهل يرجع إلى العالم ليتعرف على فهمي وحقيقة الشيء؟ فلو رأيت شخصا من أهل اللغة وأردت أن أتعرف على لفظة الحيزبون أو الدردديس، فسألته ذلك العالم لأنه عالم، فبمجرد أن طرحت عليه اللفظة انسبق ذهنه إلى معناها فأعطاني معناها، لأنه يعلم بوضع هذه اللفظة لمعناها وانسبق ذهنه إلى ذلك المعنى. فلاحظوا، لا يشكل ويقال بأن العلم بالواضع يتوقف على التبادر، والتبادر حاصل من العلم بالواضع، فدور صريح كما أوردنا منه، لأن هذا جاهل أصلا بالوضع وبالمعنى كليا، فيذهب إلى العالم العارف باللغة فيستعلم منه. هذه إجابة للأخو. طبعا هذه الإجابة الأخندية ليست هي محور ومراد من دلل بالتبادر على العلم بالواقع، وإنما الإجابة التي أوردناها بالأمس هي الإجابة الصحيحة والسليمة والمرادة، أي أن العلم الارتكازي بالواقع هذا الذي العلم الارتكازي بالواقع الحاصل من لدن الإنسان موقوف على الواقع، يعني أنا أعلم بالواقع ارتكازا، هذا لا شأن لي به، لكن أن اللفظة لهذا المعنى تتوقف على التبادر تفصيلا، فأحدهما غير الآخر كما أوردناه بالأمس الماضي. نعم، ها هنا تتم ذكرها الماتن ولم نشر إليها بالأمس الماضي. خلاصة هذه التتمة هي أن التبادر ماذا يحققه لنا؟ هل يحقق لنا العلم بالواقع؟ فيأتي إشكال الدور، أو يحقق لنا علما ثانيا غير العلم الأول، فيلزم اجتماع المثلين، لأنه لدينا علم بالوضع وجاء التبادر وأعلمنا بالوضع معه، فيلزم ماذا؟ اجتماع مثلين، علم وعلم، مضافا إلى لغوية التبادر، أي أن التبادر لا يكون علامة وبينة مرشدة ومفصحة عن العلم بالوضع. فاهمين كلام الماتن ولا أعيده ببيان آخر؟ ها؟ ها؟ أعيد أو أعيد، التبادر أليس علامة على العلم بالواو؟ نعم. هذا إن كان يعلمنا بالواضع جاء أشكالته لأمس قررنا، وإن كان يعطينا علما آخر معنى لزم اجتماع المثلين، لأن نحن لدينا علم بالواضع. ثم جاء التبادر وأعطانا علما آخر فلزم اجتماع المثلين. فإذا لزم اجتماع المثلين أيضا يقول بعض العلماء أصبح التبادر لغوا، لأنه إنما أخذنا التبادر كعلامة كعلامة على ماذا؟ على أن اللفظ لهذا المعنى. فإذا كان لا يعطينا هذا العلم وإنما يعطينا علم آخر متحقق لدينا، ما استفدنا من التبادل شيئا، اصبح لغوا. لاحظنا هكذا. طبعا هذا الاشكال اي اجتماع المثلين ظهر جوابه من خلال ما اجبنا به عن الاشكال الاول بالامس، لأن العلم الذي يعطينا إياه التبادر غير العلم السابق الذي كان لدينا وعندنا. العلم بالوضع السابق الذي كان لدينا قلنا علم إجمالي، والعلم الذي أعطانا إياه التبادر علم تفصيلي، فأحد العلمين غير الآخر، مو مثل العلم الأول حتى يقول إنه يلزم اجتماع مثلين، ولا عين العلم الاول حتى يلزم اشكال الدور. لو كان عين العلم الاول العلم الاجمالي هو نفس اللي اعطانا اياه التبادر يلزم ماذا؟ اشكال الدور. ولو كان مثل العلم الاول يلزم اجتماع مثله. لكن اذا اصبح ما يعطينا اياه التبادر هو العلم التفصيلي، والعلم الحاصل لدينا من العلم من الواقع هو العلم الإجمالي، كان أحدهما غير الآخر. واضح لنا الفكرة التي يطرحها البحث الثاني في التبادل، وهو بحث في غاية الأهمية، لا بد لتمامية التبادر على كونه دالا على أن اللفظ موضوع، أن اللفظ موضوع لهذا المعنى، ألا يستند إلى قرينا، وإنما يكون كما أوضحنا بالأمس الماضي مستندا إلى حق اللفظ، أي إلى نفس اللفظ. أما إذا استند إلى علامة، إلى قرينة أخرى، فهذا لا يفيدنا هكذا تبادل، لأنه لا يرجع إلى حق اللفظ. هنا بعض العلماء قال إذا شككنا أصبح عندنا تبادل، واحتملنا أن هذا التبادل لعله توجد قرينة تتمم هذا التبادل ليدلل هذا التبادر على أن اللفظ موضوع حقيقة لهذا المعنى، نستطيع أن ننفي هذه القرينة بأصالة عدم القرينة. معي أنتم؟ يقول العلماء سيد الخوي والمات وغيرهما. لا نستطيع أن نستفيد من هذا الأصل العقلاء أصالة عدم القرينة لبيان أن التبادر يستند إلى حق اللفظ وليس إلى قرينة. ما نقدر يعني نقول لعل هذا التبادر الآن يدلل على أن اللفظ موضوع لهذا المعنى، لكن نحتمل أن هذا التبادر أيضا مع قرينة، نستطيع أن ننفي القرينة، فرضنا هذا القرينة نستطيع أن ننفيها بأصل عدم القرينة. يقول ما نقدر. ليش ما نقدر؟ يقولون إن هذا الأصل العقلاء المسمى بأصالة عدم القرينة لا يفيدنا في المقام لأمرين. الأول أننا اشترطنا فيما تقدم أن يكون الدليل العلامة البينة الدالة على انسباق المعنى من سماع الله توجب العلم الوجداني الحقيقي القاط ان هذا المعنى هو الذي تبادر لدينا. فلو استدللنا بأصالة عدم القرينة عرفناها، ايش صار؟ يصير عندنا يحصل علم وجداني ولا علم تعبدي؟ هذا علم تعبدي أصالة عدم القرينة، لأن ما معنى أصالة عدم القرينة؟ هي استصحاب عدم القرينة، واستصحاب عدم القرينة هو أصل تعبدي، فلا يعطينا استصحاب عدم القرينة لا يعطينا علما وجدانيا وقطعيا بأن المعنى الذي سبق من اللفظ سيكون اللفظ موضوع حقيقة للمعنى. ما نقدر بأصالة عدم القرينة. عرفنا هذا التحليل، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أصلا حتى لو أعطانا علما تعبديا، أصالة عدم القرينة أعطتنا علما تعبديا، إلا أن هذا العلم التعبدي غير معتبر في المقام. وذلك متى يصح الاستناد إلى الاستصحاب؟ متى يصح؟ قلنا إذا ترتب عليه ماذا؟ أثر شرعي، أو كان موضوع يترتب عليه أثر موضوع لحكم شرعي. أما أن الاستصحاب يترتب عليه أثر شرعي أو هو موضوع لحكم شرعي، لنراها هنا أصالة عدم القرينة. يقول أصالة عدم القرينة ترجع إلى ماذا؟ الاستصحاب صح، لكن استصحاب الأصل المثبت ماذا؟ حجة ولا غير حجة؟ غير حجة. لاحظوا ها هنا ماذا نريد باستصحاب عدم القرينة؟ نريد واحد، أن نثبت أن اللفظ موضوع للمعنى ليكون اللفظ ظاهرا في المعنى، ليكون هذا الظهور حجة ليترتب عليه الأثر الشرعي. شفنا كم لازم عندنا؟ لاحظوا، واحد نريد أن نثبت أن اللفظ بأصالة عدم القرينة موضوع لهذا المعنى حقيقي ليكون ظاهرا في هذا المعنى، ليكون حجة في هذا المعنى، ليترتب عليه الأثر الشرعي. هذا أصل مثبت ولا مو أصل مثبت؟ فلذلك يقول العلماء لا نستطيع في المقام عندما يخطر ببالنا نشك أن هذا التبادر هل هو تبادر حقي أن يستند إلى حق الله أو أنه تبادر يعتمد على قرينة، ما نستطيع أن نتمسك بأطالة عدم القرينة لإثبات أن التبادر حقي لا يستند إلى قرينة، ما نقدر. لماذا؟ لأن هذا الاستصحاب استصحاب مثبت، والاستصحاب المثبت غير حجة شرعا. الاستصحاب الذي يكون حجة من الناحية الشرعية هو ما يترتب عليه الأثر الشرعي، وهذا الاستصحاب لا يترتب عليه أثر شرعي إلا بوصائف متعددة كما رأينا. لاحظنا بعد ماذا يقول العلماء؟ نعم، يقولون قد يقال، هذا إجابة على الإشكال المتقدم، خلاصة الإجابة إنه قد يقال إن التمسك بأصالة عدم القرينة لا يرجع إلى الاستصحاب، حتى يشكل علينا بأنه من استصحاب الأصل المثبت، وإنما يرجع إلى أصل عقلائي مستقل على حدة برأسي. لو رجع إلى الاستصحاب لكان إشكال الأصل المثبت كان إشكال الأصل المثبت محكما، ولكنه لا نرجع إلى الاستصحاب. لا لا، أصالة عدم القرينة أصل عقلائي يتمسك به العقلاء في شكوكهم في موارد احتمال وجود القرينة، وهذا لا بأس به. الماتن يقول إن القول بوجود أصل عقلائي في المقام يتمسك به العقلاء في ظهورات كلامهم، ويسمى هذا الأصل العقلائي بأصالة عدم القرينة، واحد. لو فرض وجود هكذا أصل عقلائي لا يرجع الاستصحاب، يعني سلمنا بوجوده، يعني لما نقول لو فرض يعني غير مسلمين بهذه الفرضية، صح؟ لكن يقول لو تواضعنا وسلمنا قلنا نعم يوجد عندنا أصل اسمه أطالة عدم القرينة يتمسك به العقلاء لإثبات ظهورات الكلام في المعاني، هكذا عندنا أصل. معنى؟ يقول احنا نستطيع ان نقول ان كل اصل عقلائي يسوغ لنا الاعتماد عليه؟ لا، الاصل العقلائي الممضى من لدن الشارع مثل حجية الظهور معاه، واما اصل عقلائي لا نعلم بامضاء الشارع له وجري الشارع عليه واعتماد المتشرع إليه، لا نستطيع أن نتشبث به في إثبات أن انسباق المعنى من اللفظ المسمى بالتبادر حتى مع احتمال استناده إلى قرينة يسوغ لنا التمسك بأصالة عدم القرينة لإثبات حجية التبادر في كون اللفظ قد وضع لهذا المعنى، ما نقدر. معاي التقرير هذا واضح لكم؟ فاذا حتى لو قيل بوجود اصل عقلائي في المقام لا نستطيع أن نتمسك به لعدم وجود يقين لدينا وعندنا بحجية هذا الأصل العقلائي. يعني نحتاج أن نثبت الظهور حجة عندنا. لماذا؟ لأدلة حجية الظهور. أما هذا الأصل العقلائي وهو أصالة عدم القرينة، لو فرضنا بوجوده عند العقلاء نحتاج في مرتبة مسبقة أن ندلل بأدلة قاطعة على استناد المتشرع إليه، لأن ندعي وجود أصل عقلائي يستند العقلاء إليه، هذا لا يفيدنا. لاحظنا؟ ما أثبتنا احنا. قلنا لو قيل، لو ادعي أن العقلاء يتمسكون بأصالة عدم القرينة عند شكوكهم، فهذا أيضا ما يفيدنا الادعاء، لأننا نحتاج في رتبة سابقة أن نثبت أن هذا الأصل العقلائي موجود. ثانيا أمضي من قبل الشارع وكلا الدعوين محل تأمل غير ثابتة. العقلاء عندهم أصالة عدم القرين، ولكن وين يستخدم العقلاء أصالة عدم القرينة؟ شوفوا، لو علم الإنسان، احنا نعلم أن هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعاني، وأن الشيخ حفظه الله، الشيخ يريد أن يحدث الشيخ حفظه الله معي بحديث، ثم استشكلنا في أن الألفاظ التي يتحدث بها الشيخ للشيخ هل هي مستخدمة ومستعملة في معانيها أو لا في غير معانيها لاحتمال وجود قراء خاصة اعتمد عليها الشيخ. هنا نستطيع أن نتمسك بأصالة عدم القرينة. يعني أصالة عدم القرينة العقلائي أين يتأتى؟ في مقام الاستعمال بعد العلم بكون الألفاظ موضوعا لهذه المعاني، وهذا مو محل كلامنا معاه. ويقول الماتن تمسك العقلاء بأصالة عدم القرينة في مقام التفهيم والتفهم في مقام الاستعمال أمر لا بد منه ولا مندوح للإنسان إلا أن يتمسك به. وذلك إنه لو لم نتمسك بأصالة عدم القرينة لا نتكلم لدينا، تكلم لدي بكلام قل لي كذا 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 كذا، راح انا احتمل انك ما لا تريد ظواهر نعم الالفاظ، وانما عندك قرائن خاصة وتريد معاني اخرى، بعد ما راح يبقى لدينا ماذا؟ ظهور. ما راح يتحقق التفهيم والتفهم من لدن المتحدث والمستمع، فيختل نظام اللغة في مقام الاستعمال. لا بد لنا من الاعتماد على أصالة عدم القرينة، لأن هذا المقام مقام الاستعمال يأتي في مرحلة أخرى ثانية بعد العلم بالوعظ. أما في مقام تشخيصي أن اللفظ موضوع لهذا المعنى والاستدلال بذلك بالتبادر او على ذلك بالتبادر؟ لا نستطيع. لو شككنا ان هذا التبادر احتمال انه اقترن بقرينة، فالتبادر وحده ليس بدال على ان اللفظ موضوع للمعنى، وانما التبادر المقرون بقرينة. لا نستطيع نتمسك بأصالة عدم القرين. لماذا لا نستطيع؟ لان واحد ان رجع الى الاستصحاب فهو مثبت، اثنين ان رجع الى اصل عقلائي مشكوك في وجود اصل عقلائي كذلك، ثلاثة ان سلمنا بوجود اصل عقلائي لا حجة على الاعتماد عليه. واضح تسلسل البحث؟ ها؟ ترى بحث جميل، هذا بحث جميل. اما الاصل العقلائي المدعى فهو اصل عقلائي يستخدم في مقام الاستعمال للتفهيم والتفاهم، وهذا لا مندوحة عنه، لكنه يتغاير مع محل بحثنا ومقام استدلالنا. هذا مو الكلام اللي احنا نتحدث فيه وعنه، لاحظنا؟ طيب، ولذلك يضيف الماتل يحفظه الله، يضيف إضافة يقول والدليل على أن هذا الأصل العقلائي الذي يتمسك به العقلاء في مقام الاستعمال لا يفيدنا في مقام الاستدلال على أن التبادر لم يستند إلى قرينة لنستدل منه أن اللفظ موضوع في هذا المعنى لا يفيدنا. لماذا لا يفيدنا؟ لأن مقامنا واحد يختلف، وثانيا انتبهوا إلى هذه النقطة التي يفصح عنها الماتن، هذا من اختصاصات من العلماء والمحققين الذين يريدون أن يتعرفوا في تحقيقاتهم العلمية على كون اللفظ موضوع لهذا المعنى. هذا ما يستخدم العقلاء، العقلاء لا شأن لهم بالأبحاث العلمية الخاصة، شأن العقلاء فقط التفهيم والتفاهم، ولكن كلامنا في بحث علمي دقيق نريد أن نتعرف به على أن اللفظ موضوع لهذا المعنى فهو حقيقة. ها واستدللنا على كون اللفظ قد وضع للمعنى بالتبادر، وقلنا أن التبادر لا بد أن يعطينا ماذا علما وجدانيا، فلذلك استناده إلى القرينة واحتمال استناده إلى القرينة يخل بأعطاء لنا هذا العلم الوجداني، لأنه إما يرجع إلى الاستصحاب أو إلى أصل العقلائي، وكلاهما لا يفيدنا في المقام. لما أوردنا
الشيخ الناس المحاورات الأرضية لم يستخدم محتاجة من التبادل، ولما المحاورات الأرضية إذا قلنا
لا، الناس يحتاجون الى التبادر بس ما يحتاجون الى التبادر لاثبات ان اللفظ موضوع لهذا المعنى، ما يحتاجون. ما يحتاجون الى التبادر لفي انه يعني اللفظ الذي ينسبق الى اذانهم هو المعنى المراد للمتكلم في مقام الاستعمال، المراد انتبهوا، والإرادة هذه اللي نسميها الإرادة الجدية أو الإرادة أو الدلالة التطبيقية الثانية على حد تعبير الشهيد يرحمه الله، هذا غير مقام بحثنا. لماذا؟ لأن ذات في مقام شنو؟ فمقام التفهيم والتفاهم، هذا لا شأن لنا به. تعرفنا؟ فرق بين هذا الإشكال الذي تريده. احنا نحتاج إلى التبادر لكوننا ماذا؟ من خلال التبادر نثبت أن هذا اللفظ هو المراد الجدي للمتحدث. هذا هو المراد الجدي، قد يكون مجازا، مو المراد الجدي لكونه ماذا؟ اللفظ وضع لهذا المعنى حقيقة. التبادل اللي نستدل به هنا بالمقام يتغاير مع التبادل الذي في ذهنك وأوردته كإشكال. معي أنت؟
تبادل خاص.
ذاك تبادل خاص يعني بشكل عام، وذا تبادل بشكل خاص من خلاله نثبت أن اللفظ بهذه وضعت لهذا المعنى.
حتى
بالمحاورات لا يا حبيبي، لا في المحاورات نريد ان نثبت ان هذا مراد جدي للمتحدث والمتكلم فقط. فرق بين المعنيين، تامل تجده. عاد احنا هل قبلنا مبنى السيد الخوئي، مبنى التعهد فيما تقدم اشكلنا عليه، لم نقبل مبنى التعهد أن كل شخص واضح. على كل تحصل لدينا من خلال ما أوردناه أن علامية التبادر تامة، وأنه إذا سبق أحد المعاني بمجرد سماعنا لللفظ فهذا دليل على أن اللفظ قد وضع من لدن الواضع لهذا المعنى، فهو حقيقته وغير مجاز. اشترطنا أن يكون هذا التبادر يستند إلى حق اللفظ ولا يسوغ استناده إلى قرينة، ولا يقال إننا نتمسك بأطالة عدم القرين عند الشك لإثبات أن التبادر هو تبادر حقي، لأن ذلك لا يفيد، إذ أنه إما أن يرجع إلى الاستصحاب فهو أصل مثبت، أو يرجع إلى أصل عقلائي غير مسلم اعتماد العقلاء عليه في هذا المقام. كلامنا خلاص انتهى. العلامة الثانية هي صحة الحمل وعدم صحة السبب. ما معنى هذه العلامة الثانية وهي صحة الحمل وعدم صحة السبب؟ ما معنى معناها انه لو وجدنا احد اللفظين المستعمل في هذا المعنى وحملنا احدهما على الاخر، راح نجد اننا بحملنا احد المفهومين على الآخر وانسجام وتلاؤم هذا الحمل، إن أحد المفهومين هو مفهوم حقيقي لمعنى المفهوم الآخر. تبعنا؟ أنا الآن أريد أتحدث عما يسمى بالحمل الأول الذات، أي أننا لو وجدا عندنا مفهومان وكان أحد المفهومين يحمل على المفهوم الآخر، أحد المفهومين يحمل على المفهوم الآخر، سوف يتحصل لدينا أن حمل أحد المفهومين على الآخر معناه أن هذا اللفظ حقيقة في معنى المفهوم الآخر. شفتوا طريقة الاستدلال الآن؟ نعم. نشرح معنى صحة الحمل وعدم صحة السن. لاحظ، عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان بشر، نعم الإنسان بشر، الحيوان الناطق إنسان، البشر إنسان، الهر قط. تلاحظون المعاني، يعني نحمل أحد مفهومين على الآخر. هذه الأنحاء من الحمل تعطينا معنى أن لفظة الهر هي موضوعة للمعنى الذي وضع له لفظة القط، وبالعكس لو قلنا القط هر أو الهر قط. وهكذا بحملنا الحيوان الناطق على الإنسان، والإنسان على الحيوان الناطق، سوف نحصل على أن المعنى الموضوع له مفهوم الإنسان هو المعنى الموضوع له الحيوان الناطق، والعكس صحيح. معي؟ هذا المبحث الأول. العلماء قبل أن يلجوا في هذا البحث يبينون مقدمة، هذه المقدمة يذكرون فيها بحثا منطقيا تعتمد عليه نتيجة هذا البحث، خلاصة هذا البحث المنطقي هي أن الحمل ينقسم إلى قسمين كما مر عندنا في المنطق، وهو الحمل الأول الذاتي والحمل الشائع الصناعي، وذلك أن الحمل بين حمل المحمول على الموضوع أو العكس، قلب الموضوع ليكون محمولا والمحمول ليكون موضوعا، هذا الحمل لا بد فيه من الاتحاد من جهة ما والاختلاف من جهة أخرى، لأنه إذا اتحد المحمول والموضوع من جميع الجهات أصبح نفسه، ولا يسوغ لنا حمل الشيء على نفسه، وإن اختلف من جميع الجهات أصبح مباينا، ولا يسوغ لنا حمل المباين على مباينه. لاحظنا؟ إذن لا جرم، لا بد من الاتحاد من جهة والاختلاف من جهة أخرى. كما نلاحظ ذلك في الحمل الأول الذاتي. ما هو المراد من قولنا الحمل الأول الذاتي؟ يقول المراد به هو الحمل الذي يكون فيه اتحاد بين المفهومين وتغاير بينهما في الإجمال والتفصيل. ما معنى اتحاد بين المفهومين؟ يعني أن كلا المفهومين له معنى واحد فهما يتحدان في المعنى، ويختلفان في جهة الإخبار والإفصاح عن المعنى. إذ أن أحد المفهومين يفصح مخبرا عن المعنى بالإجمال والمفهوم الآخر بالتفصيل معا. هكذا قال العلماء في شرحهم للحمل الأولي الذاتي، ثم أعطونا مجموعة من الأمثلة مثل الإنسان بشر والإنسان حيوان ناطق. انقطع عن الإنسان بشر في إشكال تعرض له الماتم في الهامش، إذا تقرؤون هامش المحكم خلاصة الإشكال إن الإنسان بشر هذا مو قسم من الحمل الأول الذات، هذا نحو من الحمل، لأنه لا نجد إجمالا وتفصيلا في أحدهما، بل هذا ترادف أحدهما عين الآخر، فهو من يعني نحو مستقل من الحمل لا يرجع إلى الحمل الأول ذاته. ولكن المشهور أن قولنا القط هر أو الإنسان بشر هو من أنحاء الحمل الأول ذاته، ونحن سنسير على ما سار عليه المشهور معا. في هذا الحمل يقول العلماء عندما نريد أن نتعرف هل أن معنى الإنسان هو هذا الحيوان الذي تصدر منه الأعمال على وفق العقل والروية والتفكر، أو أن معنى الإنسان أعم أو أخص من ذلك؟ معي؟ نجي نشوف عندما نشوف هل لفظة الإنسان موضوع عن هذا المعنى أم لا؟ نرى أننا من خلال حمل الحيوان الناطق، الناطق نقصد لديه القوة المفكرة الناطقة على الإنسان، أو بالعكس حمل الإنسان على الحيوان الناطق، نجد أن المعنى الذي نحمل هذا المفهوم عليه هو المعنى الذي يؤدي إليه مفهوم الموضوع، بمعنى أننا لو حملنا الحيوان الناطق على الإنسان وقلنا الإنسان حيوان الناطق، راح نجد أن معنى الإنسان هو الحيوان الناطق، كما أننا لو عكسنا أصبنا معنى. فمن خلال هذا الحال نستفيد أن الإنسان موضوع لهذا المعنى والحيوان الناطق موضوع لهذا الإنسان، وبذلك نستكشف من خلال الحمل الأول الذاتي علامة ثانية غير التبادر بأن اللفظ موضوع لهذا المعنى. وقد أشكل على صحة الحمل ببعض الإشكالات يأتي الكلام عليها. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.